بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس. يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. وقلنا البارحة إن في الليلة الماضية إن جمهور العلماء على أن النفس هي الله سبحانه، هي ذاته المتصفة بالصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها الذات مجردة فقد غلط، كما بين ذلك الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله. فتكون النفس هي الله، ذات الله المتصلة بالصفات. والمؤلف هنا مثل على أنها صفة من الصفات، وهو قول. هناك قول آخر وهي الذات مجردة، وهذا أيضا وهذا لا شك أنه باطل، فهما قولان خلاف الصواب. والصواب أن النفس هي الله وهي ذاته المتصفة بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على أن لله نفسا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي وما ولا أعلم ما في نفسي، قال الله تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأقره الله على قول تعلم ما في نفسي، فأثبت لله نفسا. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فأثبت لنفسه نفسا. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هو حديث قدسي أضافه الرب أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، هو من كلام الله. النبي قال: يقول الله، يقول الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، حديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث قدسي رواه الشيخان وغيرهما، وهو من كلام الله عز وجل، وفيه إثبات أن لله نفسا في قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا هو الشاهد من الحديث. وقوله: وأنا معه حين يذكرني، في إثبات المعية لله، صفة أخرى أيضا، في إثبات النفس لله وإثبات المعية، وهذه معية خاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله لجميع الخلق، هو معه، فالله تعالى مع خلقه في حاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامهم، هذه المعية العامة، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، في قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة. وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقول إسماعيل يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم، هذه معية عامة وتكون للمؤمن والكافر عامة، معية عامة تكون للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخفيف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معيته سبحانه مع الصابرين، قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وتكون للمتقين، إن الله مع المتقين مع المقسطين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث، تكون مع الذاكرين وأنا مع حين يذكرون، هذه معية خاصة للذاكرين، فهي خاصة بالمؤمن، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وتأتي في سياق المدح والثناء، وكقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما، هذه معية خاصة. وكقوله سبحانه في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، هذا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت معية العامة إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، لما دخل فرعون معه في الخطاب جاءت معية الماء إنا معكم مستمعون، ولما انفرد موسى وهارون انفرد المعية الخاصة إنني معكم ما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة، وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلمه، وهو مع المتقين ومع الصابرين بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وحرصه وفوق العرش. لا منافاة بين المعية وبين الفوقية، لا منافاة، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة وغيرهم فإنه ضاق صدورهم وضاقوا ذرعا في الجمع بين النصوص، وضرب النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، فأبطل النصوص الفوقية والمعية التي تزيد، النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص المعية، وقالوا إن المعية تزيد الاختلاط والامتزاج، وأن الله مع الخلق يختلط بهم، وأنكر النصوص الفوقية والمعية والعلو، وهذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى. فالحديث فيه ثلاث معية خاصة، وهي معية مع الذاكرين، وأنا مع حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقوله في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن ثاني يمشي أتته هرولة، وفي لفظ وإن تقرب إلي شبرا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله، والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس. والقرب جاء خاصة ولم يأتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصا، ولا يكون عاما وخاصا كالمعية، لأنها تكون عامة وخاصة، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. فالأول مثل قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب لإجابة دعاء الداعي. وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائلين بالإجابة. ومثله ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب من الداعي. تدعونه أقرب إلى أحدكم أيها الداعو، هو قريب من الداعي، وليس فيه أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو القرب من العابدين بالإتابة. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريب من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن شعيب أنه قال: واستغفر ربك ثم تبوء إن ربي رحيم ودود، فهو رحيم ودود بمستغفر التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. يعني نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان المراد قرب الله لم يقيد بوقت تلقي الملكين. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال العلماء: المعنى الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وخاصا، كالبعية تكون عاما وخاصا. ومثل القرب الخاص كما مثل ما سبق: وإذا سألك عبادي فإني قريب، وحديث أبي موسى. ومن القرب قرب العبد من الإثابة قوله تعالى: فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اسجد واقترب. هذا فالساجد قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من أهل العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا: ومثلوا القرب العام بقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم: نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم: بالعلم والرؤية والقدرة. وكذلك قالوا في قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولكن محققي كشيخ الإسلام والقيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصة ولا يأتي عاما، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة. فهذا الحديث فيه، هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله نفسه، وفيه إثبات المعية، وفيه إثبات القرب. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله، قرب العباد بتقربهم إليه، هذا يقر به جميع الطوائف، جميع من يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى: من تقرب إلي سدرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقربه قال: وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال الخارجية أو لم يقولوا. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه. وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ووجه الدلالة من قوله فكتبه على نفسه، فأثبت لله نفسا، كما أن الحديث في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب. والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله، قرأناه. لو رجعنا إلى في حديث العلو هناك في صدر العلو ذكر هناك قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون أن في سياق الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الأول ساق هناك: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه. هناك استدل به على العلو وليس في فكتبه على نفسه، هنا استدل به على إثبات النفس فكتبه على نفسه. والمحقق قرره الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم، ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتبه على نفسه في الصحيحين، بل ولا في السنة ولا في الكتب التسعة كلمة فكتبه على نفسه. كيف المحقق يقول إنه رواه البخاري رواه مسلم ولم ينبه على هذا، ولم ينبه على هذه اللفظة؟ فهذه اللفظة ليست موجودة في الحديث، وإنما كما ساقه الأول، كما ساقه المؤلف الأول: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه، هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل لإثبات أن لله نفسا، ويكتفى بالأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم، هذا وقفنا عليه صراحة.
وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية: سترون ربكم عيانا.
عيانا. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الرؤية. وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وقلت لكم إن هذه الصفات الثلاث، صفة العلو، صفة الرؤية، وصفة الكلام، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن ما يثبتون على وجه، يثبتون الرؤية في غير جهة. الشاعر يقولون إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا، تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ لا في جهة. هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا أنكر جمهور العقلاء على الشاعرة وضحكوا منهم وقالوا كيف تثبت الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة، الرؤية لا بد لها من مقابلة للمرء، فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا ما هذا باطل بداهة، العقول تنكر هذا. لأن الأشاعرة الآن مذبذبين، لأن الأشاعرة مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو، فلم يستطيعوا فأثبتوا الرؤية ونفوا العلو. ولهذا ألزمهم، سلط عليهم المعتزلة وأزموهم، قالوا أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية فتكونوا أعداء لنا مثل أهل السنة، وإما أن تفروا الرؤية فتكونوا أصحاب لنا فتكونوا معنا، أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما أثبته على وجهه، الكلام يقولون هو المعنى القائم بالنفس مثل العلم، ما في حرف ولا صوت، الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه فالكلام في نفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن، هذا الكلام قرأ كلام جبريل، اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عنه، جعل الله أخلص من عظيم. ومنهم ما قال إنه اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم ما قال أخذه جبريل من اللفظ المحفوظ. إذا ما فات الكلام على وجه، والعلو أنكروا، فتكون بهذا يتبين أن الرؤية ما أثبت هؤلاء طوائف السلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، أجمع عليها أهل السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة، صدق رحمه الله، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وهم الرسل عليهم، الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على إثبات أهل الحق وخالفهم أهل الباطل، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب استدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاص من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء استطاع، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، فأمراض به تنظر إلى ربها بأبصارها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد بها النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، مثل قوله تعالى ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيرها في صحيح مسلم لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله فلما حجب هؤلاء بالسخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وإلا لو كان المؤمن لا يرونه فتساوى الأعداء والأولياء، لما حجب الله الأعداء عن الرؤية دل على أن الأولياء يرونه، ولو كان المؤمن لا يرونه لتساووا هم الأعداء في الحجب، ولكن الله حجب الكفرة فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون، كلا إنما عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يثبت الرؤية المؤمن. المؤلف اقتصر على آية واحدة وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله، قال إن الحديث متواترة رواها من الصحابة نحو 30 نفسا في الصحاح والسنن والمسانيد، فهي متواترة. ومن ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، ورواه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وفيه أن المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقمر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر إذا تبدل رؤية واضحة، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. ولهذا يقول العلماء الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقوله لا تضامون يرى بالتخفيف، أي لا يلحقهم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء، فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشتيت، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. أما الأشاعرة الذين أنكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع إثبات الرؤية، يعني فسروا تضامون بالتشتيت لأن معناه لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت فيه، جاء في حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، في حديث أبي هريرة وغيره، فهذا حديث صريحة في هذا، ومع صراحتها أنكر أهل البدع. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، ما هي؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية بهاتين الصلاتين بزيادة العناية مع بقية الصلاة، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله في الجنة. ولهذا تم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية سترون ربكم عيانا، يعني معاينة مواجهة. نعم.
قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب.
فيكشف
في نسخنا يكشف. قال فيكشف الحجاب.
نعم يكشف الرب سبحانه. نعم
فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم.
نعم هذا الحديث حديث صهيب رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه تفسير الآية تفسير الزيادة بأنها الرؤية، هذا مما فسرت فيه السنة الكتاب العزيز، فسر الحديث بقوله الذين أحسنوا الحسنى والزيادة النظر إلى وجه الكريم. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه للذين أحسنوا. الحسنى للذين أحسنوا، الذين أحسنوا هم المؤمنون الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل إن لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا في دليل على أن رؤية الله عز وجل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنهم ينسون ما هم فيه من النعيم، ينسون ما هم فيه من النعيم الجنة عند رؤية الله. وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا، هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يرى ربه ذات المعراج، لأنها نعيم، وادخرت المؤمن في الجنة. رؤية الله نعيم، ادخرت المؤمن في الجنة، فلا يراه أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيره. ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات لرؤية الله لبشرية ضعيفة في الدنيا. نعم.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.
نعم، هذا دليل من الآثار، أقوال السلف. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام مشهور، يقول: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. هذا رواه الأجري في كتاب الشريعة. نعم، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطع، كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. قصد من هذا الرد على معتزلة. المعتزلة يقولون يفسرون الرؤية بالعلم، ينظرون إلى الله يعني يعلمون الله بقلوبهم، ويقولون أن معنى قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ستعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، فهذا من أبطل الباطل. والأشاعرة يفسرون الرؤية بغير جهة، ومنهم من الأشاعرة من وافق المعتزلة وقال إن المراد بالرؤية زيادة العلم، زيادة العلم في القلب، وهذا باطل. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
نعم، هذا فيه إن السلف كفروا من أنكر الرؤية، إنه هو كافر، قال إن الله يرى في الآخرة فهو كافر، هذا قول أئمة السلف، والتكفير ما هو على العموم. قال: من أنكر رؤية الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع، لكن على العموم يقال: من أنكر رؤية الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرى ما حاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغته الأدلة، قد يكون عنده شبهة ولو أزيلت لا لرجع، قد يكون قال قولا مجملا. فالشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لكن على العموم نعم، كما قال الإمام أحمد: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، قل هكذا، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن المعين لا بد من قيام الحجة عليه. نعم.
ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى أسباب صفة الكلام، وسيطيل فيها، وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. بيّن مذهب أهل الحق، قال: ومن مذهب أهل الحق وهم الرسل وأتباعهم الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، يقول إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. فأهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم بكلام بحرف وصوت، بحرف وصوت مسموع مفهوم، كلام الله مسموع سمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى ينادي الناس يوم القيامة ويسمعون كلامه، كلام الله مسموع مفهوم، كلام المفهوم يفهم، مفهوم في القلوب تفهمه القلوب وتعلمه. وكلام الله مقروء بالألسن أيضا، مكتوب في المصاحف، كل هذا حق، وفي في هذا المواضع كلها حق. وكلام الله إذا قرأه القارئ فهو مقروء له، وإذا سمعه السامع فهو مسموع له، وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ له، وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو مفهوم له معلوم. وهو في هذا المواضع كلها حق. والمصحف فيه كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله وهو مقروء، كلام الله مقروء مسموع مكتوب معلوم محفوظ في الصدور. وهو في هذا الموضع كلها حق، في موضع كلها حقيقة، وليس مجازا، لأن المجاز يصح نفسه. فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع القارئ كلام الله، ما فهم قلبه، هذا باطل، ما ينفى هذا، دل على الحقيقة. قال قرأ القارئ كلام الله، سمع السامع كلام الله، كتب الكاتب كلام الله، حفظ الحافظ كلام الله، نظر في كلام الله، كتب كلام الله في المصحف، قرأ كلام الله من المصحف، نظر في كلام الله في المصحف. هو حق حقيقة في هذه المواضع كلها، ولو كان مجازا لصح نفيه، لكن لا يصح نفيه. استدل المؤلف رحمه الله من الكتاب العزيز بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، اقتصر على هذه الآية. والآية هناك أدلة، منها قوله تعالى وكلمه ربه أيضا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إثبات النداء، النداء هو الكلام من بعد. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، موسى هذا النداء، والتقريب قربناه نجيا، فالمناجاة الكلام من قرب، والنداء الكلام من بعد. ونادى الله الأبوين وناداهما ربهما، فالأدلة في هذا كثيرة، النداء والقرب. لكن المؤلف رحمه الله اختصر على قول كلم الله موسى تكليما. وأهل البدع أنكروا الكلام، قالوا لو كان الله يتكلم لكان لحل الحادث، لكان الكلام بحرف وصوت لحل، لصار محل للحوادث، يحدث الكلام والحروف في ذاته، وهذا لا يليق به، إنما يليق بالمخلوق الحادث. وهذا هذا باطل، لأن هذا كلام المخلوق، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، إنما يحل الحوادث في ذات المخلوق، والرب يتكلم بكلام ليس كلام المخلوق، لا نعلم كيف يتكلم. قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لا لازم من ذلك أن يكون له شفتين وأبراس وأسنان، لأن الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين من الأضراس، من الثنية العليا والثنية السفلى وحافة اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول لهم ما قال إن هذا يلزم، من قال إن هذا يلزم؟ نرى بعض المخلوقات تتكلم وليس لها أضراس ولا لسان، الجلود تنطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، الجلود لها لسان تكلم. وقال النبي إني لا أعرف حجرا يسلم علي في مكة، حجر لسان تكلم، تكلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع تصبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ثم أوتي له بمنبر، فلما خطب على المنبر صاح الجذع، صاح حتى كاد يشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئه كما يهدئ الصبي حتى سكت. الجذع له لسان، له صوت، له أضراس. إذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، فكيف تنكرون أن يكون الله يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم؟ لكن أهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا بمخالفة النصوص والأعراض عنها وتأويلها ودفعها، نسأل الله السلامة والعافية. والآية هي تأكيد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما. قال العلماء إن التأكيد بالمصدر ينفي المجاز، ينفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر ينفي التأويل وينفي المجاز. وحاول بعض أهل البدع بعض الجهمية شق عليه هذه الآية، الآيات التي فيها أن الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم أن يحكها من المصحف، يحك آيات الكلام والعياذ بالله، تمنى أن يحكها من المصحف آيات العلو ونصوص العلو. وحرف قوله وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعض أهل الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى ينفي عن الرب الكلام، حرفها وكلم الله، قرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه ما تستطيع تحرفها؟ قال معنى وكلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة، قال مع كلمه معنى الكلام معنى جرح، منه قوله فلان كلمه يدمع يعني جرحه. قصده من هذا إنكار الكلام، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لا حيلة فيه من أضله الله. نعم.
وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر،
ليس بينه وبينه
ترجمان.
ثم هذه اللفظة فيها أقوال، فيه ترجمان بضمتين وترجمان بفتحتين، وترجمان بالفتح والضم. وروي أيضا رواية رابعة ترجمان، وعلى هذا فلا أغلط أحد فيها، على هذا فلا أغلط، هذا ترجمان 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 ترجمان. والترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، مترجم ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. نعم. إيش إذا فيها الوجوه هذه ترجمان وترجمان، هذه ما فيها إشكال، وترجمان وترجمان هذه ثلاث، أما ترجمان ففيها كلام والله أيضا صحة الرواية الرابعة. نعم.
ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل.
نعم. وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه البخاري في مواضع في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، ورواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والآجري الشريعة وغيرهم، وفي إثبات رؤية الله عز وجل. قال ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، في إثبات الكلام الله إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، في إثبات كلام الله وأن الله يكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، إذا من دون واسطة، ليس هناك واسطة ينقل الكلام من الله إلى العبد أو من عبد الله، بل الله يكلمه بدون واسطة، ليس بينه وبينه واسطة، ترجمان الواسطة الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. وفي اللفظ الآخر منكم من أحد سيحاضره ربه محاضرة، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وسترت عليك، فيقول أرأيت تغفرها لي، قال بلى قد غفرتها لك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، تنظر عن يمينك ما ترى إلا عملك أمامك، ثم ينظر أشأم منه يعني جهة الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه من الأمام فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق ثمرة فليفعل. هذا في فضل الصدقة، وأن الصدقة تقي من النار. شق ثمرة نصف ثمرة. من أراد، من استطاع أن يقي وجهه النار، يجعل بينه وبين النار حجاب، بشق ثمرة صدق على الفقير نصف ثمرة فليفعل. نصف ثمرة تنفع الفقير. الفقير إذا أعطيته نصف ثمرة وهل أعطى نصف ثمرة وهل أعطى نصف ثمرة تجمع عنده شيء سد جوعته. وفي اللفظ الآخر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا كنت ما تستطيع ولا شيء قليل فالكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة. فرد الفقير بكلام طيب تقول ما عيش ما أخي ما عندي شيء الآن، ولكن إن شاء الله تأتينا في المستقبل، يأتينا إن شاء الله سيأتينا خير إن شاء الله، وتأتينا في يوم كذا أو بعد كذا. كلمة طيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها أو عدم القدرة عليها. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، فليفعل. وفي اللفظ الآخر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث صريح في إثبات الكلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يكلم الناس يوم القيامة. نعم، وفيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا كلام الله، الجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم.
وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. قال يا عبد الله تمن علي أعطيك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه.
نعم، هذا الحديث لا بأس بسنده. رواه ابن ماجه في المقدمة في باب ما أنكرت الجهمية في كتاب الجهاد، رواه الترمذي أيضا في كتاب التفسير، وابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه الحاكم في المستدرك وخلص له الإسناد، وليس حسن لا بأس به. فيه إثبات كلام الله عز وجل، وفيه منقبة لعبد الله بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنه، وقتل شهيدا يوم أحد في غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك عبد الله بن حرام؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. يعني ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب من وراء واسطة، وكلم أباك كفاحا يعني مواجهة، ليس بينه حجاب ولا رسول، يعني منقبة لعبد الله بن حرام إن الله كلمه من دون واسطة، وأما غيره فهو من وراء حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر إن الله قال لأبيك إن الله ما كلم أحد إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله كلمه كفاحا من دون حجاب. ما الذي قال الله له؟ قال الله لعبد الله بن حرام يا عبد الله تمنى علي أعطيك. المنقبة عظيم، يقول الله لعبد الله بن حرام تمنى علي أعطيك. فقال عبد الله بن حرام يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. لما رأى فضل الشهادة وأن الشهادة منزلته عالية وأن الشهيد له فضل عظيم، تمنى أن يعادل الدنيا مرة ثانية حتى يقتل شهيد مرة ثانية حتى يضاعف له الأجر، فسبب أجر شهيدين. فقال الله إنه سبق مني أنه إليها لا يرجعون، لا يرجع إلى الدنيا أو لا يرجعون يعني. وهذا أيضا قاله الشهداء الذين قتلوا في بعض الغزوات، سألوا الله أن يرجعهم فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي، وهذا جاء أيضا في قصة الشهداء أنهم سألوا الله أن يبلغ من وراءهم، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بلغ الله عبد الله بن حرام وبلغ الله عن الشهداء، أخبر الله أن حالهم أنهم في عيش طيب وأنهم أحياء يرزقون عند الله. ليسوا لا تحسبن أنهم أموات بل هم أحياء، لهذا هي الحياة الحقيقية، حياة برزخية، هذه الحياة الحقيقية. زالت عنهم الهموم التي في الدنيا والأكدار والأنكاد والأمراض والأسقام، والخوف من الفتن التي في الدنيا، كل شيء زال العبد، وتحققوا السعادة الأبدية. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من مسلم يموت يكون له خير عند الله فيود أن يرجع إلى الدنيا. أي مسلم يموت وله منزلة ويرى مكانه في الجنة ما يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإذا يتمنى أن يرجع حتى يبقى مرة أخرى لما يرى بفضل الشهادة. ما من أحد يموت، ما من مؤمن يموت وله عند الله خير فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى يقتل شهيدا مرة أخرى. فالمؤمن إذا رأى ما أعد الله له من الكرامة ما يتمنى أن يموت في الدنيا ولا يود أن يموت في الدنيا أبدا، لأنه زالت عنه جميع يعني المكدرات، الهموم والأسقام والأمراض والخوف الموت والفتن التي في الدنيا كلها زالت عنه في الدنيا، معرض لها، معرض للأسقام، معرض للفتن، معرض للهموم، معرض للمصائب والأمراض، كل شيء هذه كلها سالفة عن المؤمن. والشهداء لهم منزلة عالية عند الله، ولهذا جاء في الحديث أن ثبت في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتلعب وحدها، تأخذ شكل طائر كما في الحديث الآخر، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث، يعني يأكل. أما الشهداء لما بذلوا أجسامهم لله حتى قتلوا عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الصوت، فكان تنعم الشهيد أكمل من تنعم المؤمن غير الشهيد وإن كان كل منهما روح في الجنة. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل، ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما
الشهداء حياة برزخية، يعني الله تعالى قال بل أحياء، يعني حياة برزخية، ولكنهم هم أموات في بالنسبة إلى أهل الدنيا والأحكام. وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء. والله تعالى قال نبيه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أخبر أنه ميت. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومع ذلك روحه عليه السلام جسده طري لا يبلع، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحياة الشهداء حياة برزخية، وهي أكبر من حياة غير الشهداء، لكن حياة الأنبياء أكبر منها. وهل يبقى جسد الشهيد كما يبقى جسد الأنبياء؟ الله أعلم. لكن وجد بعض الشهداء من تبقى أجسادهم مدة طويلة لم تبلع، وكأنه والله أعلم أن كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاء جسده أطول. وأما الأنبياء فإن الأجساد لا تأكلها، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم، لأن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك هم أحياء، فهم ميتون في أحكام الدنيا وهم أحياء حياة برزخية، لأن الحياة أنواع، منها ما لأن تعلق الروح بالبدن أنواع، تتعلق الروح بالبدن في بطن أمه لها تعلق، ولها تعلق به بعد خروجه من بطن أمه، ولها تعلق به عند الموت عند النوم، ولها تعلق به بعد الموت في البرزخ، ولها تعلق به بعد البعث. خمس تعلقات، وأكملها تعلق الروح به يوم القيامة، لأنه في الدنيا الآن الأحكام على البدن أكثر منها على الروح، ولهذا يتألم البدن ويتنعم أكثر من الروح. وفي البرزخ إذا مات الإنسان بالعكس تكون الألم والنعيم على الروح أكثر، الأحكام على الروح أكثر من الجسد. وفي يوم القيامة يكون الأحكام على الروح والبدن على حد سواء. هي أكمل.